بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى منكرا على اليهود: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوما من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة، فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة، لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه وتمت النعمة على عباده. ويقال إن الله تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، فعدلوا عنه واختاروا السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم الجمعة، فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة، ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه، مع أمره إياهم بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه، وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك. ولهذا قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة. ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مريم، فيقال إنه حولهم إلى يوم الأحد، ويقال إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها، وإنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع. وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود، وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة، والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. لفظ البخاري. وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، والمقضي بينهم قبل الخلائق. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هنا من أن الله عز وجل شرع لهم على لسان موسى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، أن يكون ذلك اليوم عيدا لهم، فتركوه وأعرضوا عنه واختاروا يوم السبت. فعلى هذا يكون هذا هو الاختلاف المراد بقوله تعالى: على الذين اختلفوا فيه. واختلفوا على موسى صلى الله عليه وسلم وخالفوه ولم يعملوا بمقتضى ما شرعه لهم. وبعض أهل العلم يقول إنما جعل السبت بمعنى أي فرض تعظيمه، وهذا لا يخالف القول الذي ذكره ابن كثير. جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فرض عليهم تعظيمه حينما تركوا يوم الجمعة فألزموا بمقتضى اختيارهم وهو يوم السبت، فصار ذلك اليوم لا يعملون فيه ولا يشتغلون بشيء من أشغالهم في الكسب وأعمالهم الدنيوية، فألزموا بمقتضى هذا على كل حال، وصار يحرم عليهم العمل في يوم السبت. والنصارى لشدة بغضهم لليهود وهم من بني إسرائيل، فللعداوة التي بين اليهود وبين النصارى ترك النصارى العمل بالتوراة كما سبق، وبقوا بلا شريعة، فوضعوا لهم كتابا سموه الأمانة الكبرى، فيه القانون، وصاروا يتحاكمون إليه بعد أن تركوا العمل بالتوراة. وقوله هنا على الذين اختلفوا فيه، من أهل العلم من يقول إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه أي وبال السبت، وبال هذا اليوم وما وقع من المسخ بسببه لبعض بني إسرائيل، مثل القرية التي كانوا الذين كانوا يعدون في السبت فمسخوا بسبب هذا العدوان لما ابتلاهم الله عز وجل بما عرفتم. على كل حال، ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هنا لعله هو الأقرب في المعنى، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. نعم. وبعد ذلك أقروا عليه وفرض عليهم تعظيمه. نعم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
عفوا الشيخ، الآن في قول ابن كثير رحمه الله هنا لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة، يعني يوم الجمعة، هذا ما يشكل، يوم الجمعة هو اليوم السادس بأي اعتبار؟ اعتبار أول يوم صار فيه الخلق هو يوم الأحد، فالجمعة هو السادس، فاليهود اختاروا يوم السبت باعتبار أنه لم يحصل فيه خلق، ويوم الجمعة هو المناسب لأن يكون عيدا لأنه اليوم الذي فيه اكتمال الخلق. وأما النصارى فاختيارهم ليس له معنى أصلا، يوم الأحد أول يوم في الخلق، والله المستعان. والمعنى السبت، السبت يأتي بعدة معاني، منها القطع، يعني ينقطعون من أعمالهم وأشغالهم، فيكون هذا اليوم بالنسبة لهم يوم إجازة، وهذا في دينهم، ولكن المسلمين كما سبق في تعليق على اقتضاء الصراط المستقيم لا يجوز لهم أن يتخذوا يوم الجمعة يوما يتفرغون فيه من كل أشغالهم، بمعنى لا يعملون في شيء من عمل الدنيا، وهو ما يكون إجازة رسمية، لا، الناس يحتاجون إلى هذا، يصلون الجمعة لكن الذي عند اليهود هو أنه ما يذهب إلى متجره ولا يبيع ولا يشتري ولا يصطاد ولا يزاول شيئا من أعمال الدنيا، ينقطعون تماما، فهذا هو الذي لا يجوز. وفعل ذلك يعتبر مضاهاة لليهود.
أحسن الله لك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول تعالى آمرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة، قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة. والموعظة الحسنة أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس، ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله وجادلهم بالتي هي أحسن أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب، كقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الآية. فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله الآية أي قد علم الشقي منهم والسعيد وكتب ذلك عنده وفرغ منه، فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير، عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم، هنا في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة قال يعني بالكتاب والسنة، وفسر الموعظة الحسنة بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس وإلى آخر ما ذكر. والمعنى والله أعلم أعم من هذا. وابن القيم رحمه الله له كلام طويل جيد في بعض كتبه عن هذه الآية، وخلاصته أنه يرى أن الدعوة تكون على مراتب بحسب أحوال الناس، فالقابل المستجيب يدعى بالحكمة، والذي عنده شيء من التباطؤ والغفلة يدعى بالموعظة الحسنة، يحتاج إلى حفز وحث فيذكر له ما يرغبه أو ما يرهبه، يحتاج إلى ترغيب وترهيب من أجل أن يقبل على العمل الصالح. ومن كان عنده شيء من عنده شبهة أو أمور عارضة تحتاج إلى كشف وإزالة، فمثل هذا يجادل بالتي هي أحسن، هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ولو قيل بأن الآية أيضا أعم من هذا فإن ذلك لا يبعد، باعتبار أن الحكمة مطلوبة أصلا مع الجميع، فهي ولهذا جاءت الباء معها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أي مستصحبا للحكمة. فالحكمة لا تفارق الدعوة إلى الله عز وجل أيا كان حال المدعو، سواء كان مستجيبا أو غير مستجيب. وما عرفنا من قبل بأن الحكمة تقال للإصابة بالقول والعمل، وأنها تكون بوضع الشيء في موضعه وإيقاعه في موقعه، وهذا يحتاج إليه في كل أحوال الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة. والموعظة الحسنة فإن الدعوة يحتاج الناس معها إلى الوعظ، الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. ووصف الموعظة هنا بالحسنة لأن الموعظة قد تكون شديدة تنفر منها القلوب، فلا بد من مراعاة هذا فيها، موعظة الحسنة
وقال وجادلهم بالتي هي أحسن. وأيضا كذلك إذا احتيج إلى المجادلة فتكون بالتي هي أحسن، يعني بالطريقة التي هي أحسن، وما قال بالطريقة الحسنة، وإنما جاء بأفعل التفضيل بالتي هي أحسن. وذلك أن المقصود من الدعوة إلى الله عز وجل بيان الحق، وأن يقبله الناس ويقبلوا عليه وينقادوا له، فهذا يجب أن يقدم إذا كان هذا هو المقصود، أن يقدم بطريقة وأسلوب تتقبلها قلوب هؤلاء الناس، لا تقدم لهم الدعوة بطريقة تنفرهم فيزهدون في الحق ويرغبون عنه، والسبب هو ولهذا جاء عن بعض السلف إن يعني ما رفقت بأحد إلا قبل منك. نعم. ثم قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، هنا ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله هذا المعنى باعتبار أنه ليس عليك هداهم فالله أعلم، يعني لا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهناك معنى آخر أيضا، وهو أنه ليس من شغلك نعم الاشتغال بما في قلوبهم ونياتهم، وهل هؤلاء فعلا قد أقبلوا على الحق رغبة فيه أو لمعنى في نفوسهم أو لطمع من الدنيا، كما كان يقوله الكفار لأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يجيبونهم نعم بأن ذلك ليس من شأننا وليس من نعم، إنما الذي يطلع على القلوب ويحاسب الناس على أعمالهم هو الله عز وجل. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، فهم كانوا يقولون هؤلاء ما جاءوا إلا لأكلة أو لي. فالشاهد أن الداعية إلى الله عز وجل يقدم الدعوة للناس، وليس من شغله وليس من عمله أن يشتغل بما في نفوس هؤلاء الناس، إن هذا ما قبل وما استجاب إلا لشيء من الدنيا أو لمقصود سيء أو نحو هذا، فهذا ليس من عمله، وإنما هو كالمطر ينشر الخير ويعلم الناس دعوهم إلى الله عز وجل، ولا يشتغل بما وراء ذلك ويترك ما في النفوس وما تنطوي عليه القلوب لله تبارك وتعالى.
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق، كما روى عبد الرزاق عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إن أخذ منكم رجل شيئا فخذوا مثله، وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم، واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين، فأسلم رجال ذو منعة فقالوا يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب، فنزلت هذه الآية ثم نسخ ذلك بالجهاد.
نعم، هنا في قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، نقل هنا عن جماعة من السلف إن أخذ منكم رجل شيئا فخذوا مثله، هذه مسألة معروفة في الفقه وهي مسألة الظفر، بمعنى لو أن أحدا يعني هذا على صورتين، الصورة الأولى لو أن الإنسان وجد ماله عند من غصبه أو ظلمه أو جحده، استعار منه متاعا ثم جحده، وجد عين المال، فهل له أن يأخذه خلسة؟ هذه صورة. الصورة الثانية، لم يجد عين المال، لكن هذا إنسان يعمل في أجيرا عند أحد مثلا وظلمه ولم يعطه أجرته، نعم، وتمكن أن يعني وجد مالا لهذا الإنسان الذي جحده، فهل له أن يقتص ويأخذ بقدر ما أخذ منه أو لا؟ هذا الإنسان اشترى منه شيئا ولم يعطه الثمن، ثم بعد ذلك تمكن، استطاع أن يضع يده على شيء من ماله، فله هل له أن يأخذ منه أو لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أما إذا وجد عين المال فيأخذ عين المال، إن وجده بعينه باع له هذا الكتاب وجحده أو لم يعطه ثمنه أو ماطله فوجده فله أن يأخذه، لا إشكال في هذا. لكن لو لم يجد عين المال فهل له أن يأخذ من ماله أو لا؟ من أهل العلم من يقول لا يأخذ، لأن هذا ليس بعين ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فقالوا هذا خيانة، قابل خيانته بخيانة. وبعض أهل العلم يقول إن قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يدل على هذا، وذلك مشروط بأن لا يلحق هذا الإنسان تهمة أو فضيحة فيوقف على ذلك ثم يخرج بعد هذا بصورة سارق، فإن كان يترتب عليه هذا فلا يفعل، لكن إن أمن هذه المفسدة قالوا يأخذ. هذا قال به جماعة من السلف، وهنا سمى طائفة على كل حال، والمسألة خلافية مشهورة، والمعنى أوسع من هذا على كل حال. عاقبتم فعاقبوا بمثل ما، حتى في الجنايات مثلا في القصاص، المماثلة في القصاص، لو أنه قتله دهسا بالسيارة عمدا فكيف يقتل؟ يقتل بهذه الطريقة. طبعا ليس المقصود أنه يدهسه هو من عند نفسه، وإنما يكون ذلك عن طريق السلطان، لئلا تكون أمور الناس فوضى، فيسلم له فيقتل بنفس الطريقة. هذا قال به جماعة من أهل العلم، نعم، واستدلوا على هذا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث فعل بالرعاة، حيث فعل بالعرانيين الذين فعلوا براعي الإبل الصدقة، سملوا عينيه ففعل بهم كما فعلوا، وكذلك أيضا رض رأس يهودي بين حجرين لأنه رض رأس يهودية، فقالوا القصاص يكون بالمثل، إلا إن كان بشيء محرم، شيء محرم مثل لو أنه فعل الفاحشة بصبية فماتت فلا يكون القصاص بمثل هذا، أو سقاه المسكر حتى مات فلا يفعل به مثل هذا. لكن إن قتله بحجر قتل بحجر، وإن قتله بالسيف قتل بالسيف، قتله بسلاح آخر يقتل بمثله. وهذه الرواية اللي ذكرها هنا عن ابن زيد كما ترون هذا من قبيل المرسل، كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذو، هذه الرواية لا تصح.
وقوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته. ثم قال تعالى: ولا تحزن عليهم، أي على من خالفك، فإن الله قدر ذلك. ولا تك في ضيق، أي غم، مما يمكرون، أي مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك، فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بتأييده ونصره ومعونته وهديه وسعيه. وهذه معية خاصة، كقوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقوله لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله تعالى عنه وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وكقوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وكما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، الآية. ومعنى: والذين اتقوا، أي تركوا المحرمات، والذين هم محسنون، أي فعلوا الطاعات، فهؤلاء الله يحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. آخر تفسير سورة النحل، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
يكفي هذا، عندكم سؤال؟ الله عز وجل فوق سماواته على عرشه، فهو مع الذين اتقوا بالحفظ والرعاية والكلاءة والنصرة تأييد، ومع عموم الخلق بالعلم والإحاطة. نعم. محمد، كان عندك ترجمة ممكن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فمر معنا قول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. قال الشعبي عن شتير بن شكل: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. أسنده الحافظ بن كثير رحمه الله إلى ابن جرير، وقع في بعض النسخ مع بعض الإخوة عن بشير بن نهيك، وبالرجوع إلى بعض الأصول من ابن كثير بعض الطبعات المحققة كطبعة طيبة وأولاد الشيخ، وكذلك طبعة دار الشعب، وطبعة الصادرة عند الريان، كلها المثبت فيها شتير بن شكل.
شتير
بن شكل.
ابن شتر.
ابن شكل.
شكل.
نعم. الشين والكاف واللام.
هذا عند الآية.
عند الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
نعم.
وكذلك بالرجوع إلى ابن جرير كما أسنده الحافظ ابن كثير رحمه الله، فإنه جاء عند ابن جرير رحمه الله بإسنادين كليهما عن الشعبي عن شتير بن شكل. وكذلك الأثر هذا أورده الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، أورد القصة عن مسروق وعن شتير بن شكل رحمهما الله. وكذلك رواه الطبراني والحاكم وكذلك أسندها السيوطي في الدرر إلى ابن المنذر وعبد الرزاق وغيرهم. وجميع الروايات التي وجدتها كلها عن شتير بن شكل، والقصة مذكورة عن شتير بن شكل وهو أحد أصحاب مسعود رضي الله عنه.
شتير
بن شتير بن شكل
بالكاف،
نعم. وأما ضبطه أحسن الله إليكم فقد جاء عن الحافظ بن حجر رحمه الله وابن الأثير وغيرهم أن شتير مصغرا، شتير مصغرا،
نعم.
وشكل اختلف في ضبطه على قولين، منهم من سكن الكاف ومنهم من حركه. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه للمسلم،
يعني شتير ابن شكل،
ابن شكل
شكل،
نعم
نعم.
قال النووي رحمه الله شتير بضم الشين وشكل بفتح الشين، بفتح الشين والكاف، ويقال بإسكان الكاف أيضا.
جيد. يعني الآن اللي عندنا هنا شتير ابن شكل صحيحة،
نعم،
في المختصر، نعم.
وإحدى الشيخ المخطوطات اللي في طبعة الدار المصرية والأزهر يقول وجد فيها ثكيك أو شتير بن سكك، لعل خطأ والله أعلم.
نعم، مثل هذا مثل هذا يتضح بالرجوع إلى ترجمته. تهيت؟
كيف شيخ؟
تهيت؟
شتير بن شكل؟
خلصت؟
أنا خلصت، انتهيت.
جزيت خيرا.
ويه.
طيب السلام عليكم.